فإذا كان وإذا كان كنا في درجة واحدة اشتركنا فيه كأم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب فإنهن يكون في درجة واحدة وعند ذلك يشتركنا في السدس. وأما المدلية بالجد الغير الوارث الذي هو الجد من الأم فإنها لا ميراث لها لأن ابنها غير وارث الذي هو جد أبو الأم لأنهم ذوي الأرحام فأمه كذلك لا ترث ولكن التي يرثن هن التي يدلين بوارثين ومن أهل العلم من قال إن أم الأب لا ترث مع وجود الأب وأن الأب يحجبها إذا كان موجودا ولكن الصحيح أن الذي يحجب الجدات هو الأم وحدها لأنهن يدلين بالأمومة والأم القربة هي التي تحجبهن وإذا لم توجد الأم القربة فإنهن يرثن هذا هو القول الصحيح وبعض أهل العلم يقول كما ذكرت أن التي تدلي للأب تدلي بالأب لا ترث مع وجود الأب والصحيح أنها ترث
القول بأن أم الأم يراد به وإن علت
إيه وإن علت أم 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 بمحض الإناث
إيه؟
علت بمحض الإناث
والثانية أم الأب
كذلك أم 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 أب يعني بمحض الإناث وفي النهاية أب والثالثة يعني بمحض الإناث وفي النهاية يعني أم أبي أب يعني يكون فيه يعني له جد أم 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 أبي أب وإن كنا علونا وهذا غالبا ما يكون لأن ما يكون هناك يعني بقاء يعني تلك الجدات البعيدات يعني مثلا أم أم أبي أب يكون أربع كلمات أم 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 أربع مرات وأم أم أم أب أربع مرات وأم أم أبي أب أربع كلمات يمكن يعني كون الجدة يعني تكون جدة جدة المرأة تكون جدة جدة لأن تكون بنت يعني بنتها أو بنت ابنها صارت جدة فتكون جدة جدة يعني أقول يمكن يعني بس هذا يعني من أندر النوادر لأن هذا قليل في الناس أن تكون المرأة جدة جدة أو الرجل جد جد يمكن يكون جد أب جد لمن هو أب فيكون ابن ابنه أبا ولكن كون ابن ابنه يكون جدا فيكون هو جد الجد هذا يعني نادر
أخونا يقول هل حديث بريدة ضعيف؟
لا الحديث الألباني ضعفه ولكن الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قال صححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه بن عدي وإذا في إسناده هذا الرجل الذي هو صديق يخطئ يعني معناه أنها يعني أنه محتمل وأيضا الحديث الذي مر يعني يدل يعني عليه ولكن صححه بعض العلم منهم ابن خزيمة ومنهم ابن الجارود وقال الحافظ بن حجر وقواه بن عدي خبيصة كما هو معلوم صغار الصحابة الذين لهم رؤية وليس لهم رواية يعتبرون من حيث الصحبة معدودين في الصحابة ولكن من حيث الرواية معدودون في كبار التابعين
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث الجد قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورثه قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس
فلا يدرون ايش
مع اي شيء ورثه
باب في ميراث الجد. المراد بالجد هو أبو الأب وإن على بمحض الذكور، وأما الجد من جهة الأم فإنه ليس من الورثة وإنما هو من ذوي الأرحام فلا ميراث له، وإنما الذي يرث هو الذي يدرك الأب والذي يأتي من جهة الأب، هذا هو الوارث. وميراثه هو كميراث الأب في الغالب، يعني إذا كان الأب موجودا ليس له شيء، وإن كان غير موجود فإنه يرث في الغالب ميراث ابنه إن كان إن كان معه أصحاب فروض فإنه يفرض له، وإن كان معه أصحاب تعصيب يعني اللي هم الأبناء وأبناء الأبناء فإنه يفرض له أيضا يفرض له، وإن كان معه معه أصحاب فروض وبقي يعني شيئا في التركة فإنه يفرض له السدس والباقي يأخذه تعصيبا والباقي يأخذه تعصيبا. وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين الذي فيه أن امرأة جاءت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي من ميراث ابن ابني؟
نعم
ميراث ابن ابن ابني يعني الذي هو الجد، الجد يقول ميراث ابن ابني. ف ايش قال؟
إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال
أيوه
لك السدس.
قال إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولى ناداه وقال لك السدس الآخر، ثم بعد ذلك قال له إنه طعنة إنه طعنة. فقيل إن هذه الصورة إنما تتحقق في وجود ابنتين أو ثلاث بنات، ابنتين فأكثر حيث يفرض لهما الثلثان، وليس هناك عاصب، ليس هناك فرع للميت لا من أبنائه ولا من بني أبنائه، لا من أبنائه ولا من بني أبنائه، فتكون البنتان يرثن الثلثين. وهناك الجد هو موجود من الورثة، البنتان والجد، فالجد يكون له السدس فرضا والباقي يأخذه تعصيبا، السدس الباقي يأخذه تعصيبا، ولا يعطى الثلث على أنه فرض ولا على أنه تعصيب، وإنما هو يجمع بين الفرض والتعصيب، هو يجمع بين الفرض والتعصيب، يعني يفرض له السدس ويأخذ ما بقي يعني على أنه تعصيب له كذا فرضا والباقي تعصيبا. فهذه الصورة التي فيها ابنتين، فيها ابنتان وجد، الثلثان للبنتين، يبقى الثلث، الجد يفرض له السدس فرضا والباقي يأخذه تعصيبا. والتعصيب قد يعني قد يذهب وقد يعني يتلاشى، لكن السدس هو الذي مستقر، يعني لو وجد معه لو وجد معهم غيره من أصحاب الفروض فرض لهم فرض لهم، فهو قد يحتاج إلى أن يفرض له تعول المسألة وتعول المسألة بالفرض. وأما التعصيب فهو يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ ما أبقت الفروض. وإذا كان ليس هناك يعني معصب أولى منه فإنه يفرض له، فإنه يفرض له والباقي يأخذه من يكون أولى منه بالتعصيب، وإن لم يكن هناك أحد أولى منه بالتعصيب فإنه يأخذ الفرض سن فرضا والباقي يأخذه تعصيبا. وهو ممن يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، لأن من الورثة ومن أصحاب التعصيب يعني من يرث بالفرض فقط ويرث بالتعصيب فقط ويجمع بينهم، قد يكون ميراثه تعصيبا فقط وقد يكون ميراثه فرضا فقط وقد يكون ميراثه فرضا وتعصيبا، مثل هذه الصورة التي معنا، فإنها من قبيل كون ميراثه جمع فيه بين الفرض والتعصيب، بين الفرض والتعصيب.
قال فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة،
يعني طعنة يعني أخذه عن طريق التعصيب، لا يعني يعتبر على أساس النفر فيكون يفرض له الثلث، لأنه لو قيل يعني هذا الثلث يكون له يعني على سبيل الفرض يعني معناه أنه يفرض له الثلث، وهو لا يفرض له إلا السدس، لا يفرض له إلا السدس كالأب، فإنه ليس عنده إلا السدس أو الميراث أو الميراث أو الاستقلال بالميراث أو يأخذ ما أبقت الفروض، فهو ميراث مثل إماراث الأب، والأب يرث السدس إذا وجد فرع للميت. له السدس والباقي لأولاد الميت للذكر من عضلة إذا كانوا ذكرون وإناثا، وإن كانوا إناثا فقط فهو مثل حالة الأب، مثل حالة الجد التي جاءت الحديث، يفرض له السدس والباقي يأخذه تعصيبا، والباقي يأخذه تعصيبا. فهو ميز له بين السدس الأول والسدس الثاني أن السدس الأول على سبيل الفرض والسدس الثاني على سبيل التعصيب، والفرض مستقر ثابت ولا يمنعه منه إلا وجود الأب، وأما التعصيب فقد يحصل له وقد لا يحصل. وكما قلت هو يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة كالأب.
قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه.
لا يدرون مع أي شيء ورثه، يعني من معه من الورثة، ولكن معلوم أن صورتها تكون بوجود جمع من البنات وليس معهن أخ، لأنهن لو وجد معهن أخ فإن الجد له السدس والباقي للبنات والابن للذكر من الحضر فيه. لكن لما كان معه من يرث بالفرض فقط وهو يفرض له والباقي يأخذه تعصيبا، لا يدرون مع من ورثه، وهو يتصور في أن يكون معه ابنتان أو أكثر، ابنتان أو أكثر للميت، أو يعني بنت وبنت ابن، أو بنت وعدد من بنات الابن، لأن كما عرفنا في الدرس الماضي بنات الابن مع البنت يأخذن الباقي تكملة الثلثين للسدس، تكملة الثلثين، وقيل تكملة الثلثين لأن ميراث البنات ثلثين، فلما كنا متفاوتات في القرب من الميت الأولى أخذت النصف، القريبة والتي وراءها وأنزل منها درجة أخذنا ما بقي من الثلثين.
قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس.
أقل شيء ورث الجد السدس، يعني ليس هناك شيء أقل من السدس يحصل للجد، بل إن يعني ليس هناك في المواريث أقل من السدس إلا الثمن، والثمن يعني خاص بالزوجات، الثمن خاص بالزوجات، فأقل شيء يعطاه الجد السدس، وهذا على سبيل الفرض، وقد يحصل أكثر من ذلك بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب، كما في الصورة التي معنا حصل أكثر من السدس بالفرض والتعصيب.
قال: حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة عن الدعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمران بن حصين.
عن عمران بن حصين وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة، والحديث فيه الحسن بن أبي الحسن وهو يروي عن عمران وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، وقيل إنه لم يسمع منه فيكون منقطعا. ولكن جاء عن عدد من الصحابة منهم أبو بكر وغيره أنهم اعتبروه أبا، اعتبروه أبا، ومعنى ذلك أنه يرث ميراث الأب ويقوم مقام الأب عند فقد الأب.
قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار رضي الله عنه: أنا. ورثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. فما تغني إذن؟
أورد أبو داود حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن عمر قال: أيكم
يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟
أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال عمران، فقال معقل بن يسار: أنا. أعطاه السدس. قال: مع من؟
نعم.
قال: مع من؟ يعني مع من من الورثة؟ فقال: لا أدري. قال: لا دريت. يعني إيش؟ فما يغني؟
فما تغني إذن؟
فما تغني إذن؟ فما تغني إذن؟ يعني كونه يعني ما عرف. لكن مثل ما مر، أقل شيء ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، يعني معناه ان الميراث السدس، وهذا انما يكون مع وجود من يحوز المال كالابناء وابناء الابناء، سواء كانوا منفردين او معهم اخواتهم وحاله كحال الاب ومنزلته كمنزله الاب. ولهذا كما قلت يعني بعض الصحابه ومنهم ابو بكر اعتبروه ابا، وأنه يرث ميراث الأب ويقوم مقام الأبي عند فقده، إلا في بعض المسائل اليسيرة التي فرقوا فيه بين بين الأب والجد مثل مسألة الجد والأخوة، فإن الأب يحجبهم بالإجماع، وأما الجد فإنه لا يحجبهم على خلاف، وإن كان صحيح أنه يحجبهم لأنه بمنزلة الأب، وكما أن ابن الابن ابن وإن نزل فأبو الأب أب وإن علا، والحكم في هذا واحد والحكم في هذا واحد. فالقول الصحيح أنه يحجبهم، يعني هناك فروق يسيرة بين الأب والجد، كذلك في مسألة العمريتين، يعني وجود الأب يجعل الأم لها ثلث الباقي بعد أخذ الزوج النصف أو الزوجة الربع، وأما إذا كان بدل الأب جد فإن الأم تأخذ الثلث كاملا، وليست يعني كحال وجود الأب معها في هاتين المسألتين، يعني هناك مسائل يختلف فيها الأب عن الجد، ولكنه يرث ميراثه إلا في مسائل نادرة ويسيرة.
في هذه الأخيرة، الجد يرث كم؟ العمريتين إذا كان جد وأم وزوجة،
يرث الباقي،
يعني تعصيبا فقط.
أي بتعصيب فقط،
لأن هذا الأخ يقول نريد مثالا لميراث الجد، تعصيب فقط،
تعصيب ميراثه، كان يعني الميت ما ترك إلا جدا، ما ترك إلا جدا.
وهذه المسألة،
هذه أقول هذه المسألة، هذه يعني لا يرث بالتعصيب،
التي هذه العمريتين إذا قلنا جد بدل الأب ما يرث بالتعصيب فقط؟
إلا يرث بالتعصيب.
قال حدثنا وهب بن بقية،
وهب بقية
أخرج
مسلم وأبو داود والنسائي،
عن خالد،
عن خالد بن ابن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن يونس،
عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن الحسن عن عمر،
عن الحسن مر ذكره، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، والحديث عن معقل بن يسار، رواية عن معقل بن يسار، وعمر هو الذي سأل، ومعقل بن يسار هو الذي حدث،
نعم
حدث بذلك، فهو الرواية عن معقل. و والحسن ما أدرك يعني زمن عمر، ولكن روايته عن معقل بن يسار ثابتة، يعني روايته عن معقل بن يسار ثابتة وموجودة في الصحيحين، يعني في غير هذا الحديث، يعني هذا الحديث ليس في الصحيحين، ولكن رواية الحسن عن معقل بن يسار ثابتة وموجودة في الصحيحين، فهو ممن روى عنه وثبتت روايته عنه.
معقل بن يسار أخرج أصحاب الكتب،
أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في ميراث العصبة. قال حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد، وهذا حديث مخلد وهو الأشبع. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر.
ثم أورد أبو داود: باب في ميراث العصبة. العصبة يعني الذين يرثون بالتعصيب بالنفس، يعني كونهم هم أنفسهم عصبة ويرثون بالتعصيب ولا يفرض لهم، مثل الأبناء وأبناء الأبناء، فإنه ليس لهم إلا التعصيب لا فرض لهم، ومثل الأخوة لا شقة والأخوة لأب، فإنهم لا يرثون إلا تعصيبا ولا فرض لهم، ومثل الأعمام وأبناء الأعمام فإنهم لا يرثون إلا تعصيبا ولا فرض لهم، يعني معناه أنهم يأخذون ما أبقت الفروض، إن كان هناك أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، وإن لم يكن هناك أصحاب الفروض أصحاب فروض استقلوا بالمال، وإن لم يكن هناك أصحاب فروض استقلوا بالمال ولا يفرض لهم. هؤلاء هم العصبة بالنفس، والعصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم الذين يرثون عصوبة بأنفسهم، ليسوا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم، ليسوا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم، وإنما هو استقلالا بأنفسهم، كهؤلاء الذي اللي ذكرنا اللي هم الذكور، الذكور والأصول من 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 ورثة الميت، أصوله الذكور وفروعه الذكور، لأن الأب من العصبة والجد من العصبة، إلا أنه يفرض لهم، يفرض لهم إذا وجد يعني أبناء، وإذا لم يكن هناك أبناء استقلوا بالمال وإن كان هناك أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، فهم عصبة بالنفس، عصبة بالنفس، الأب والجد والإبن وابن الإبن والأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، العم الشقيق والعم الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب، كل هؤلاء يعتبرون عصبة بالنفس، يعني أنهم يدلون بأنفسهم ويرثون عصوبة بأنفسهم لا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم. وعصبة بالغير وهن البنات مع البنين، وبنات الابن مع ابناء الابن، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقة، والأخوات الأب مع الأخوة الأب، فإنهن يرثن معهم عصوبة لذكر الحظ فيه. وإن كنا مستقلات لا ذكر معهن، الواحدة تأخذ النصف وأكثر من واحدة يأخذنا الثلثين. ولكن حيث وجد إخوانهن معهن سن من أصحاب التعصيب، ولكنه يقال له تعصيب بالغير ليس بأنفسهن وإنما بغيرهن. وأما العصبة مع النفس فإنها تكون في ميراث الأخوات مع البنات، يعني حيث تكون الأخوات البنات ليس هناك معهن ذكور يعني عصبة بالنفس، سواء من فوق أو من تحت، يعني من جهة الأب أو من جهة يعني الابن وابن الابن والجد، يعني كما عرفنا على خلاف في مسألة الجد والأخوة، وأما الأب يعني فهو باتفاق. فإنهن إذا وجد بنات فقط وأخوات شقيقات أو لأب فإنهن يرثن ما بقي بعد أخذ البنات نصيبهن، إن كانت البنت واحدة فتأخذ الأخت أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب الباقي تعصيبا، وإن كنا ثنتين فأكثر أخذنا الثلثين والباقي تأخذه الأخت أو الأخوات تعصيبا. وهذا يقال تعصيب مع الغير، الأخوات مع البنات، وهذا خاص في الأخوات مع البنات. فإن الذين يرثون بالتعصيب ينقسمون ثلاثة أقسام، يعني عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا قسم الفرائض على كتاب الله، الفرائض هي المقدرة كالنصف والسدس والثمن والربع والثلثين والثلث، لأن الفروض المقدرة هي الثلثان على شيء ثم النصف ثم الثلث ثم الربع ثم السدس ثم الثمن، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، يعني هي هذه. ويقولون عنها الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، لأن يعني اختصارا يعني معناه أن الربع ونصف الربع الثمن، وثلثان الثلث ونصف الثلث السدس، أو بالعكس يقال السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله هي هذه الستة التي هي الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، نصفهما ونصف نصفهما، الثلثان نصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس، والنصف نصف الربع ونصف نصفه الثمن. فهذه الفروض، اقسم الفرائض على كتاب الله، يعني على ما جاء في كتاب الله، ممن يستحق الفرض يعطى إياه، وما بقي فلأولى ذكر، وما بقي فلأولى ذكر. وهذه العصوبة، يعني كونهم يرثون بالتعصيب، يرثون بالتعصيب يعني يأخذون ما أبقت الفروض. وهذا من جوامع الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الكلمات القليلة ولكن المعنى واسع، لأنه يدخل تحتها كل وارث. ويستثنى أو يعني يضاف إلى ذلك قول فلأولى رجل ذكر، أن من النساء من ترث بالتعصيب وهي المعتقة، المعتقة هي ترث بالتعصيب وهي أنثى، ولا يوجد من يرث بالتعصيب بالنفس من النساء إلا المعتقة، فإنها تحوز الميراث من عتيقها. والرحبي في الرحبيه يقول: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فإذا العصبة بالنفس كلهم ذكور، وليس فيهم من الإناث إلا المعتقة، ومعلوم أنها تأتي في الآخر بعدما يعني لا يوجد العصبة يعني بالنسب، والذين يدعون إلى الميت بالنسب يعني بعد ذلك يصاروا إلى الولاء، فيرث المعتق أو المعتقة الميراث كله ويحوزان الميراث، يعني بعد أن إذا كان ليس للميت أصحاب فروض، وإن كان له أصحاب فروض فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض. أقسم الفرائض على كتاب الله، وما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والحافظ ابن رجب رحمه الله لما جمع أو أضاف إلى الأربعين النووية أحاديث كمل بها الخمسين، جعل هذا الحديث من الزيادات التي زادها على الأربعين لكونه من من الجوامع، وسمى كتابه وشرح الكتاب اللي هي الخمسين النووي 42 مئة 40، لكن يقال له 40 تقريبا أو مع حذف كسر، وابن رجب زاد 8 فصارت 50، وشرح هذه كتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. ومن بين هذه الأحاديث التي زادها ابن رجب على ما أتى به النووي هذا الحديث، أقسم الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر. وقوله فلأولى ذكر مقصود أقرب ذكر، أقرب ذكر يعني معنى هذا أنه إذا وجد يعني أب وابن فالأب له السدس والباقي للابن، الأب يأخذ فرضه والباقي لأولى رجل ذكر، وأقرب رجل ذكر للميت هو ابنه، هو ابنه. فإن لم يوجد الابن ولكن وجد ابن الابن فإنه يأخذ الباقي وهو أولى رجل ذكر. وإن كان لا يوجد في نسله من الذكور يعني وإن نزلوا بعد ذلك ينتقل إلى جهة الأب والجد، إلى جهة الأب والجد فإنه يكون الأولى به الأب، وإذا لم يوجد الأب فإنه يكون الجد يكون أولى به. وإذا لم يوجد الذكور لا من الأصول ولا من الفروع الذين يكونون أولى من غيرهم في عصوبة الميت وفي أخذ ما خلفه ينتقل بعد ذلك إلى الإخوان، إلى الإخوة، وهم الذين يدلون إلى الميت بأبيه يشاركونه في أبيه، فهم أقرب يعني بعد الأصول والفروع أقرب الناس للميت من يشاركه في أبيه، وهم الإخوة الأشقة إذا كانوا أشقة من أب وأم يعني يكون أولى من غيرهم. وإذا لم يوجد أشقة ووجد إخوة لأب فإن الأمر ينتقل إليهم، ينتقل إليهم. وإذا لم يوجد لا من الإخوة الأشقة ولا من إخوة الأب نبر لأبنائهم، فأبناء الإخوة الأشقة وإن نزلوا يعني هم المقدمون على أبناء الإخوة الأب. وإذا لم يوجد أبناء الإخوة الأشقة انتقل إلى الإخوة أبناء الإخوة الأب. وإذا لم يوجد لهؤلاء نسل ولا لهؤلاء ما وجد إخوة الأب ولا أشقة ولا فرع لهم، بعد ذلك ينتقل إلى من شارك الميت في جده الذي هم الأعمام، أو التقوا مع الميت في جده، لأن الأخوة يعني يشاركونه في أبيه والأعمام يشاركونه في جده. فتأتي الطبقة الأولى التي هي الأخوة الأشقة والأب، فإذا لم توجد الطبقة لا هم ولا أبنائهم عند ذلك ينتقل إلى الطبقة الأعلى التي يدلون إلى الميت بجده لأنهم إخوان إخوان جده يعني أولاد جده، أولاد جده اللي هم الأعمام يعني، فيدلون إلى الميت بجده. فإذا كانوا أشقاء يعني عم شقيق يعني فإنه يستقل به ثم ينتقل العم لأب، وإذا لم يوجد عمومة لا أشقة ولا لأب فإنه يصار إلى أبناء العمومة الأشقة ثم أبناء العمومة لأب. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى، أولى معناه أقرب، والقرب يكون بالفروع ثم بالأصول ثم بالحواشي، أقرب الحواشي اللي هم الأخوة الأشقة ثم الأخوة لأب ثم أبناء الأخوة الأشقة ثم أبناء الأخوة لأب. وإذا لم يوجد لهؤلاء ولا هؤلاء انتقل إلى الأعمام الأشقة ثم الأعمام لأب، وإذا لم يوجد لهؤلاء ولا هؤلاء صير إلى أبناء الأعمام الأشقة ثم أبناء الأعمام لأب.
جاء في الرواية غير هذه اللي عندنا رجل ذكر، يعني الوصفين.
نعم، هو كما هو معلوم يعني الذكر هو لا يكون يعني متلازمان الذكورة والرجولة، الذكورة والرجولة متلازمان، فهذا يعني زيادة وصف، يعني زيادة وصف. والمقصود من ذلك أن يعني من يكون أقرب من الرجال الذكور فإنه هو الذي يستحق الميراث.
ولا يقصد به البلوغ؟
لا أبدا
الرجل يعني؟
لا ما يراد به البلوغ، وإنما المقصود به الذكورية، الذكورية فقط، فيرث ولو كان صغيرا جدا.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
ومخلد بن خالد.
ومخلد بن خالد الشعيري وهو
ثقة، أخرج له مسلم وداود.
ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود.
وهذا حديث مخلد وهو الأشبع،
يعني الذي ساقه حديث شيخه الثاني مخلد وهو أشبع، يعني أتم، أتم من حديث الشيخ الأول، وقد ساقه على الشيخ الثاني الذي هو مخلد وقال إنه أشبع يعني أتم وأكمل.
عبد الرزاق.
نعم.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن طاووس.
عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
استمر. باب في ميراث ذوي الأرحام. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك كلا فإلي، وربما قال إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه، والقال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه.
ثم رجع أبو داود باب في ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام عند الفرضيين هم الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، ليس لهم ميراث لا مقدر ولا غير مقدر. الذين يرثون بالفرض نصيبهم مقدر، والذين يرثون بالتعصيب نصيبهم غير مقدر. فذوي الأرحام هم الذين لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا، لا فرضا ولا تعصيبا، هؤلاء قالهم ذوي الأرحام، وهذا باصطلاح الفرضيين. وأما يعني في الشرع وفي اللغة فإن مقصود ذوي الأرحام هم الأقارب عموما، ذوي الأرحام التي توصل ويصل الناس أرحامهم، المقصود هي الأقارب كلهم يقالهم ذوي الأرحام. وقال الله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، المقصود به عموم الأقارب وليس المقصود به الأرحام ذوي الأرحام باصطلاح الفرضيين. فالفرضيون يطلقون هذا على من ليس بوارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، يعني مثل الجدة، مثل الجد أبو الأم، ومثل الجدة أم أبو الأم هذا، ومثل بنت البنت، ومثل الخال والعمة، وهكذا، يعني كل من ليس له فرض ولا تعصيب هؤلاء يقال لهم ذوي الأرحام. والعلماء اختلفوا في توريثهم، فمنهم من قال بتوريثهم وأنهم يعني يرثون، وقد قال بذلك عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ورثوهم. ومن العلماء من قال بعدم توريثهم وأنهم لا يرثون، وإذا بقي أو وجد مال يعني ليس له وارث لا بفضل التعصيب فإنه يكون لبيت المال ويكون في بيت المال. نعم نتوقف، لكن نذكر الشيء الذي بدأناه أو نكمل ما بدأناه بما يتعلق بذوي الأرحام وتوريثهم، وأن أكثر الصحابة على القول بتوريثهم، وممن قال بتوريثهم الأئمة أحمد وأبو حنيفة وأحمد، والذين قالوا بعدم توريثهم مالك والشافعي. ولهذا صاحب الرحبية لما كان على مذهب الشافعي ما أورد في قصيدته أو في أرجوزته ميراث ذوي الأرحام ولا الرد، لأن الشافعية لا يقول لنا بذلك، وهو إنما ذكرها على مذهب الشافعية يعني. وكما هو معلوم كثير المسائل متفقة يعني بين الأئمة الأربعة، ولكن مسألة الرد وذوي الأرحام لا يقول بها الشافعية، ولهذا خلت الرحبية من أبيات تبين ميراث الرد وذوي الأرحام. وكان شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتا في الرد وذوي الأرحام تضاف إلى الرحبية، وقد أضيفت إليها في بعض الطبعات الأبيات التي من الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله في توريث الرد وذوي الأرحام، لأن الرحبية مشهورة عند الناس وصارت يعني في الآفاق واشتهرت، وكثير من طلبة العلم يحفظونها ويقرؤونها ويبتدون بها، ولكنها كما ذكرت خالية من هذين البابين. فالشيخ عبد الله الخليفي رحمة الله عليه نظم أبياتا في الرد وذوي الأرحام وأضيفت إليها في إحدى الطبعات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. الأعمام من الأم هل يرثون بالتعصيب؟
لا، ما يرث إلا الأعمام من جهة الأب.
الأعمام من جهة الأب والأعمام الأشقاء؟
إيه، من الأشقاء والأب.
هل الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات تعصيب مع الغير؟
لا، الأخوات مع الشقيقات يعني لسنا عصبة، وإنما التعصيب مع غير الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات.
هل من المستساغ إطلاق الأرحام على أقارب أحد الزوجين بالمصاهرة؟ ابن هذا رحيم،
يعني هذا مشتهر عند الناس، أقول مشتهر عند الناس ولا أدري هل له يعني أصل في اللغة يعني، ولكن مشتهر عند الناس يعني كون الصهري قال له رحيم.
يقول ما معنى مخضرم؟
المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما لقيه، مثل الصنابحي الذي كان في اليمن وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقاه ويتشرف بصحبته، فلما كان بالجحفة قادما من اليمن جاء نفر من المدينة وقالوا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولهذا قالوا فيه كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ما بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير، ليس بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير. وعدد يعني هم يعتبرون في كبار طبقة كبار التابعين اللي هم المخضرمون، معدودون في طبقة كبار التابعين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم.
الحاج يقول أنوي أن أزوج ابنتي بعد عودتي إلى بلادي إن شاء الله، لكنني أعيش في وسط جل أهله يستبعدون عقد النكاح في شهر محرم، فهل من هديه صلى الله عليه وسلم أو من سنته ما يثبت ذلك أو يفنده؟
أبدا، يعني ليس هناك شيء شهر من الشهور أو يوم من الأيام يعني لا يقال يستحب فيه العقد، ولا يقال أنه لا يعقد فيه، وإنما الأمر واسع في جميع أيام السنة، الأمر واسع في جميع أيام السنة، يعني يكون العقد في محرم وغير محرم، يعني مثل هذا شيء ليس له أساس، ليس له أساس كون العقد لا يكون في محرم، ولماذا؟ إيش المانع؟
هل كل وسيلة إلى الشرك الأكبر تعتبر شرك أصغر؟
ليس بلازم أن يقال أنها شرك أصغر، لأن من الوسائل ما يكون شركا أصغر ومنها ما لا يكون، ولكنه يعتبر من البدع ومن مما يؤدي إلى الشرك، ولا تلازم بين أن كل وسيلة لا تكون شركا أكبر فإنها تكون شركا أصغر.
وهل لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟
يعني إذا كان الإنسان يعتقد أن رفع البلاء يكون بهذا، وأن هذه الأشياء لها خصائص يعني وأنها ترفع وتدفع البلاء، فيكون شركا أكبر.
هل التهنئة بالعام الهجري الجديد من قبيل العادات أو العبادات؟
لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا، ولهذا لا يهنأ به.
امرأة توفي زوجها وقبل انقضاء العدة جاءت للحج، فهل حجها جائز؟
والله الحج يصح، ولكنها آثمة لكونها خرجت قبل اكمال عدتها، وكان الواجب عليها ان تبقى بعدتها والا تخرج والا تسافر الا بعد انتهاء العدة. واذا كانت قد حجت حجها صحيح، ولكنها آثمة في خروجها قبل انتهاء عدتها.
حاج ذهب إلى جدة بعد قضاء مناسك الحج، وكان يرجع إلى مكة في الليل، ولم يؤدي طواف الوداع إلا بعد أن كان نازلا إلى المدينة، مع العلم أنه كان يعتقد أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد خروجه النهائي من مكة، فماذا عليه؟
الإنسان لا يغادر مكة بعد انتهاء أعمال الحج لأي جهة من الجهات إلا وقد ودع، لتكون بحيث يكون خروجه من مكة وقد ودع وأدى ما عليه، وإذا رجع بعد ذلك يرجع كرجوع أي إنسان يدخل إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة.
حاج دخل بالإفراد وبعد أن انتهى من مناسك الحج ذهب للتنعيم للإتيان بعمرة عن نفسه، فهل هذه العمرة جائزة؟
المشروع أن الإنسان يعتمره داخل إلى مكة، ويكون ذلك قبل الحج، ويكون متمتعا، وهذا هو الأفضل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. فهذه العمرة المشروعة المستحبة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان ما سبق أن اعتمر في حياته وحج مفردا واعتمر بعد الحج فعمله صحيح، لأنه قد لا يتيسر له أن يأتي إلى مكة مرة أخرى فيعتمر ويؤدي العمرة التي في ذمته. ولكن كما هو معلوم العمرة المشروعة المستحبة هي التي يأتي بها الإنسان وهو داخل إلى مكة يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك.
هذه رسالة فيها شكوى من فتاة من الجزائر عمرها 22 سنة تطلب منكم ومن الحاضرين الدعاء لها بالشفاء والعافية ورفع البلاء.
نسأل الله تعالى أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين.
من صلى الوتر وجلس بعد الركعتين وقرأ التشهد الأول ثم قام للركعة الثالثة، فهل هذا جائز؟
لا، لا تكون كالمغرب، لا يؤتى بالوتر على طريقة على كيفية المغرب وعلى طريقة المغرب، وإنما يأتي بركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة مستقلة، أو يسردهما أو يسرد الثلاث، يأتي بها مسرودة ويجلس في الآخر.
توفي والدي وبعده توفي أخي، هل أبناء أخي يرثون نصيبهم نصيب والدهم؟
ما دام أن الأب توفي أولا والأخ الذي مات بعده فقد ورث أباه وصار المال ماله، فأولاده يرثون أباهم الذي هو الأخ.
نعم، السؤال الأخير انتهينا منه ولا بقيش؟ ليش السؤال الأخير؟
اللي توفي والدي وبعده توفي أخي،
نعم،
فهل لأبناء أخي أن يأخذوا نصيب أبيهم؟
توفي
أبي ثم بعده توفي أخي، فهل لأبناء أخي أن يأخذوا نصيب أبيهم من تركة أبيه؟
وش اللي ما في أشكال؟ أقول لا إشكال في ذلك، لأن أباهم قد ورث أباه فاستقل بالمال، فلما مات يخلفه لهم. لكن لو كان العكس لا يرثون، لأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، أبناء الأبناء لا يرثون مع الأبناء. يعني لو كان أبوهم هو الذي مات أولا ثم مات الجد، فإن الذي يرثه أبناؤه، وأبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الأبناء، أبناء الأبناء لا يرثون مع وجود الأبناء.
يقول هل العمليات الفدائية التي تحدث اليوم من الجهاد المشروع وإن كان فيها مصلحة؟
هي من قتل النفس، تعتبر من قتل النفس.
هل هذا الحديث صحيح؟ إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها.
الحديث صحيح، الحد ولا يفرغ، هذا حديث متفق عليه.
رجل ولد
فرغه فليبعها ولا بحبل من شعر، يعني حديث متفق عليه.
رجل ولد له ذكر وهو الآن يريد أن يعمل دعوة للعقيقة، لكن الذين دعاهم إلى الطعام كثيرون بأن لا يكفي لهم شاتان، فهل يجوز له أن يذبح ثلاث أو أربع من الشياه؟
الأولى أنه يقتصر على المشروع ويدعو بقدرهم هذا هو الأولى.
وهل يجوز أن يذبح بقرة في العقيقة؟
يجوز يذبح بقرة ويذبح ناقة، لكن كونه يذبح شاتين عن الغلام وشات عن الجارية كما جاءت السنة لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. ويجوز ذبح ناقة عن الشخص أو بقرة عن الشخص، يجوز.
يقول نرجو منكم التفصيل في ميراث الأزواج، وهل ابن الابن يحجبهما إلى الربع مع الزوج وإلى النصف مع الزوجة؟
وهل ابن الابن
يحجبهما إلى الربع؟
نعم يحجبهما، لأن من شرط إرث الزوج للنصف عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث، والزوجة هذا شرط فرضها الربع عدم وجود الفرع الوارث ولو كان ابن الابن.
من أخر التقصير أو الحلق إلى يوم 13
ما ينبغي له أن يؤخر، لكن إذا كان أنه يعني طاف وحلق حصل التحلل الأول، طاف ورمى حصل التحلل الأول، ومع وجود الحلق يكون التحلل الأخير. لكن كل إنسان يبادر يعني إلى الإتيان بالمناسك هو المطلوب، وإن لم يفعله إلا يعني بعد أيام التشريق يصح، لكن ما ينبغي له أن يؤخر. لكن لو فرضنا أنه نسي أو أنه غفل عن ذلك فإنه يقصر أو يحلق ولا مرة كل يوم التشريق.
ما هو الراجح في رواية قبيصة عن أبي بكر في القصة؟
غير أقول ليس من أهل الرواية عنه، لأنه صغير يعني ما يشهد وما يدرك القصة والمحاورة، ولهذا فيه من قبل المرسل.
الكلام هنا الآن ذكرتم أنهم صغار الصحابة ومراسيلهم،
يعني مراسيلهم يعني مثل مراسيل كبار التابعين، أقول مثل رواية كبار التابعين. هذا إذا كان يعني ليس له إلا الرؤية، ليس له إلا الرؤية. وأما إذا كان يعني مدرك وأنه يعني تحمل حد أو وصل التحمل ولو كان صغيرا فإنه حجة، فيعتبر مثل نعمان بن بشير كان عمره 8 سنوات لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أحاديث عديدة قال فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ومنها حديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمر بالمشتبهات قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وعمره 8 سنوات لما توفي رسول الله. لكن كونه يعني غير مميز وغير مدرك وغير وليس أهلا للتحمل، طبعا الرواية تصل مرسلة مثل رواية كبار التابعين.
بالنسبة للعمليات هذه الفدائية اللي يسمونها فدائية، الأخ يقول إذا لا يمكن الجهاد إلا بهذه الطريقة.
لا، هذه ليست طريقة جهاد، هذه طريقة انتحار.
حلي المرأة الذي اشتراه الزوج لها هدية في حياتها كيف يقسم بعد موتها؟ هل يعود إلى الزوج أم يقسم بين أولادها فقط؟
هو من جملة الميراث، كل ما وراءها يرث ورثتها والزوج واحد منه. وإن أراد أن يتركه لأولادها وأن لا يأخذ شيئا منه فله ذلك، وإن أراد أن يأخذ نصيبه له ذلك.
هل أجر النافلة في المسجد النبوي مثل أجر الفريضة؟
التبعيث بألف، الفريضة بألف فريضة، النافلة بألف نافلة.
يسأل عن العمريتين إذا أمكن أن تشرح لهم.
تعريف العمريتين وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، هذا هو تعريفها، وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، يعني ما معهم أشخاص آخرين، يعني أركانها زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. ويجمعها قولك وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، هذا يجمع العمريتين، وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط يعني معنى ما في ورثة آخرين، يعني ليس هناك إلا الزوج أو الزوجة والأبوان، وجود أحد الزوجين مع الأبوين. يقال لهما العمريتان لأن الأم ترث الثلث وترث السدس، هي دائرة بين الثلث والسدس، فيترث السدس إذا وجد فرع للميت أو وجد جمع من الإخوة فإنها ترث السدس، وإذا لم يوجد فرع الوارث ولا الجمع من الإخوة فإنها ترث السدس. العمريتان فيهما إشكال من جهة أن الأم ستكون يعني أكثر من الأب، والمعروف أن الأب يكون أكثر منها لأنه إما أن يساويها وإما أن يكون أكثر منها لأنه يرث بالتعصيب ويرث بالفرض. فإذا وجد أولاد للميت ووجد أبواه تساويا في المراب كل واحد لهم السدس، ولأبويه لكل واحد من السدس كان هو ولد. فإذا لم يكن للميت ولد ولم يكن ذاك جمع من الأخوة فإن الأمة ترث الثلث والأب يكون له الباقي. هاتان المسألتان يقال لهما العمريتين، وهو أن إذا كان إحدى المسألتين زوج وأم وأب الزوج له النصف لأنه لا يوجد فرع الوالد، الزوج كله النصف لأنه لا يوجد فرع الوالد، والأم لا يوجد فرع الوارث ولا يوجد عمل جمع من الأخوة، فلو قيل لها الثلث صار الأب له السدس سرح البابي والسدس فيكون الأم أكثر منه. ولم يعهد أن امرأة تكون في طبقة رجل فهي إما أن تساويه وإما أن يكون هو ضعفها، إما أن يكون ضعفها وإما أن تساويه أو يحصل يعني شيء كثير كالتعصيب بأن يأخذ أبقى الفروع. القول بأنها تعطى الثلث مع أن الشروط متوفرة لأن لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الأخوة، فإذا أنت تعطى الثلث يترتب على هذا أن الأب يكون له سدس يكون نصفها، وهذا غير معهود في مسائل الفرائض. ف يعني رأى عمر وكذلك يعني غيره من الصحابة أن وجود أحد الأبوين وجود الزوج والأبوين معه أنهما كأنهما حازا الميراث فيشتركان فيه كأن لم يكن يعني هناك أحد سواهما، فإذا يكون لها ثلث ما يبقى، لها ثلث ما يبقى الذي هو السدس، والأب يكون له الباقي، والأب يكون له الباقي لأن يعني كأن الزوج يعني غير موجود، لو كان الزوج غير موجود يكون إيش؟ يكون له ثلث المال والأب له الباقي. فإذا وجد الزوج يأخذ نصيبه ويبقى نصيب الأبوين، فتأخذ الأم ثلث الباقي وكأنه أصل المال والأب يأخذ الباقي، فعند ذلك تكون المسألة يعني متمشية مع قاعدة الفرائض ومع ما هو معروف من الفرائض من أن المرأة التي تكون في طبقة الرجل يعني إما أن تساويه وإما أن تكون يعني أقل منه لا تكون أكثر منه لا تكون أكثر منه. فإذا هذا هذه قسمتها، إذا كان زوج وأم وأب الزوج له النصف والأب له والأم لها ثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس، هو في الحقيقة سدس والأب له الباقي الذي هو الثلثان. وإذا كانت المسألة زوج وأبوان فالمسألة فيها ربع، فزوجها الربع ويكون الباقي كأنه أصل المال، الزوج الأم لها ثلث ما يبقى وهو في الحقيقة ربع، والأب له الباقي وهو اثنان، فالأب له باقي وهو اثنان. هاتان هما العمريتان.
عندنا في بلادنا في قانون الأحوال الشخصية ما يسمى بالوصية الواجبة، وهي إعطاء ابن الابن مع الأبناء في حالة وفاة والده قبل جده، فهل لها مستند في الشرع؟
أبدا ليس لها مستند في الشرع. الوصية الواجبة كانت نسخة، كان هناك وصية قبل أن توجد المواريث، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خير الوصية للوالدين والأقربين، وبعد ذلك بعد ما نزلت آية المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، فلا وجوب في وصية لأحد. ولكن كونه يعني ينبغي للأب أن يوصي لشخص لا يرث في حدود الثلث وفي شيء أقل من الثلث في حدود الثلث لا يجب، وأما كل يجب عليه فهذا ما هو شيء يدل على الإيجاب.
ما هو الحد في الأبناء النازلين الذين يرثون؟
ما في تحديد، ابن ابن وإن جد.
إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد هل يرثون بالسوية؟
الأبناء ولا كلهم مع بعض؟
كذلك يعني وجد الأبناء والأعمام والأجداد هل يرثون بالسوية؟
إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد فالجد يرث السدس والباقي للأبناء.
العم محجوب.
ولا ما له شيء محجوبه.
وهذا يقول إذا وجد الجد والعم من يرث؟
الجد يحوز الميراث لأنه أولى رجل ذكر. يعني وجد أصحاب فروض أخذوها والباقي للجد، وإن لم يوجد أصحاب فروض يعني يحوزه الجد. ومعلوم أن الأعمام حواشي لا يرثون إلا عدم عدم الأصول والفروع، أصول الميت وفروعه يعني اللي هم الذكور لا يرث معهم من يكون أبعد كالأعمام.
حديث أكثر منافق أمتي القراء، هل هذا صحيح وما معناه؟
لا أعرف عنه شيئا.
هل يجوز لي أن أسلم على بنت عمي أو بنت خالي بالتليفون وأسأل عن حالها؟
إذا كان ما هناك محذور وسيما إن كانت كبيرة وكونك يعني تسأل عن حالها لا بأس بذلك، وأما إذا كانت شابة وأنت شاب فينبغي لك الابتعاد عن ذلك، عليك الابتعاد عن ذلك.
هل يصلى على الميت التارك للصلاة كسلا؟
لا لا يصلى على تارك الصلاة.
وهل كفره يخرجه من الملة؟
نعم كفره يخرج من الملة.
يقول إذا لم يبلغ الصحابي سنة وعمل بخلافها عن اجتهاد هل يجوز أن يقال أنه وقع في بدعة؟
أبدا لا يقال ذلك، لأن هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. إذا لم يوجد نص يعني يجتهد، وإذا لم يوجد نص وإذا وجد النص ليس هذا مع النص، ليس هذا مع النص، لكن حيث لم يوجد الاجتهاد لا بد منه. والوقاع وهذا شيء معروف عن الصحابة ومن بعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن إذا وجد النص ما في اجتهاد، ما في اتباع النص، لكن حيث لا نص ما في إلا الاجتهاد. ولهذا الذي يجتهد هو مأجور إن أصاب وإن أخطأ، إن أصاب فله أجر على اجتهاده وأجر على إصابته له أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا هو هذا هو السبيل وهذا هو الطريق هو الاجتهاد، لكن حيث لا نص. أما إذا وجد النص لا اجتهاد مع النص. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ميراث ذوي الأرحام. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك كلا فإلي، وربما قال: إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، يعني ليس لهم فروض مقدرة في كتاب الله، وليسوا من العصبة الذين يأخذون ما أبقت الفروض أو يستقلون بالمال إذا لم يكن هناك أصحاب فروض. فذوي الأرحام عند الفرضيين هم الذين يعني ليسوا من أهل الفرض والتعصيب، هم الأقارب الذين ليسوا من أهل الفرض والتعصيب، وذلك مثل العمة والخالة والخال والجد من جهة الأم، و يعني بنت البنت وبنات يعني بنت البنت وأشبه ذلك. كل هذه يعني يقال هذا ذوي الأرحام. ومعلوم أن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وأصحابها هم الذين قدر لهم ميراث، وغيرهم
من أهل التعصيب يرثه بالتعصيب. وقد اختلف أهل العلم في ذلك أي في ميراث ذوي الأرحام، منهم من قال إنهم يرثون استدلوا بهذا الحديث وفيه الخال وارث من لا وارث له والخال من ذوي الأرحام، واستدلوا أيضا بعموم قوله سبحانه وتعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنهم قالوا هو المراد به المعنى العام ولكن المعنى الخاص يندرج فيه ويدخل تحته، فالمعنى الخاص مندرج تحت المعنى العام، لأن قوله أولي الأرحام أي الأقارب بعضهم أولى ببعض، قالوا فيدخل في ذلك ذوي الأرحام بالمعنى الخاص. وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره وأنهم يدخلون وأن ذوي الأرحام بالمعنى الخاص يدخلون، وكذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره يعني أن ذوي الأرحام يدخلون في عموم هذه الآية، لا أن الآية فيهم وأن المقصود بها هؤلاء الذين هم بالمعنى الخاص عند الفرضيين، ولكن معناها الأقارب عموما سواء الذين يرثون بالفرض أو التعصيب أو الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب الذين هم هؤلاء. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنهم لا يورثون، وأن المال الذي ليس له وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب يكون في بيت المال وينتهي إلى بيت المال. ومما يستدلون به قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والقول بأنهم يرثون هو الأولى لدخولهم في عموم الآية ولما جاء في ذلك من الحديث كحديث الباب، ولأن الأقارب للميت أولى من عموم المسلمين الذين ينتهي المال إلى بيت المال ثم يكون لعموم المسلمين، فإن أقارب الميت أحق وأولى من سائر الناس، أحق وأولى من سائر الناس. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث
المقدام،
حديث المقدام من ابن عبد الكريم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك كلا فإلي، والكل هنا المراد به الثقل وأي الشيء الذي فيه عناء ومشقة، ويدخل في ذلك الدين ويدخل في ذلك الأولاد، وقد جاء ذلك مبينا في الحديث في الرواية التي بعد هذا، الدين والضيعة، والضيعة المقصود بهم الأولاد الذين يحتاجون إلى نفقة، وأنهم إذا تركوا ضاعوا. فقال من ترك كلا، وجاء مفسرا في الرواية التي بعدها يعني من ترك دينا أو ضياعا، يعني عليه دين أو ضياعا يعني أولاد يحتاجون إلى الرعاية والعناية والإنفاق، قال فعلي، من ترك كلا فعلي.
وربما قال إلى إلي، وربما قال إلى الله وإلى رسوله،
إلى الله وإلى رسوله، يعني أن القيام بشؤونهم إنما يكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك من بيت المال، ويكون ذلك من بيت مال المسلمين، يعني ينفق عليهم ويقضي الدين عن المدين.
ومن ترك مالا فلورثته،
ومن ترك مالا فلورثته، يعني ورثتهم الذين يؤولوا إليهم هذا المال ويحوزون هذا المال.
وأنا وارث من لا وارث له،
وأنا وارث من لا وارث له، إذا كان ماله ورثة فإذا بيت المال هو الذي يرثه وهو الذي يؤول إليه أمره وينتهي إليه، والمقصود من ذلك من أموال المسلمين، يعني أنه وارث له، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرثه ويكون ماله له، وإنما يكون لبيت من المسلمين وينفقه في مصالح المسلمين وينفقه في المسلمين. فقوله أنا وارث من لا وارث له، يعني معناه أنه يكون في بيت من المسلمين ينفق في مصالح المسلمين.
أعقل له وأرثه،
أعقل له وأرثه، يعني أنه إذا كان عليه جنايات أو ما إلى ذلك مما هو لازم له فإنها تدفع عنه، وكذلك يورث عنه المال، يعني ويكون هذا من بيت المال.
والخال وارث من لا وارث له.
والخال وارث من لا وارث له، يعني إذا لم يوجد ورثة من أهل الفضل والتعصيب الذين جاء التنصيص عليهم في الكتاب والسنة، فإن الخال وارث من لا وارث له، يعني معناه أنه يرث. وهذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث في باب ذوي الأرحام، لأن الخال من ذوي الأرحام، قوله صلى الله عليه وسلم والخال وارث من لا وارث له، هذا نص في المسألة، وأن ذوي الأرحام أنهم يرثون. والذين قالوا بأنهم لا يرثون قالوا أن هذا ليس ميراث، وإنما هو طعمة وإرفاق وإحسان إلى قريب الميت بإعطائه شيئا لا على سبيل الإرث، وإنما على سبيل الارتفاق والمساعدة والمعاونة، لا على أنه ميراث ظفر به كما يحصل الميراث الذي يكون من غير اختيار، وأنه يؤول إلى الحي بعد الميت قهرا ومن غير اختياره. قالوا هو طعنة، فإذا ليس هو ليس بميراث. ومنهم من تأول ذلك بأن قالوا إذا كان خالا هو ابن عم، هو ابن عم، ولكن هذا لا يستقيم، لأن هذا فيه عدم وضوح، ويصان عنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المقصود به إذا كان ابن عم، فإن الحديث أطلق ولم يقيد ابن عم، ولو كان ذلك مقصودا لم يكن له حاجة، لأنه يكون وارثا بحكم الميراث وبحكم بنوة العمومة، فيكون الخؤولة هذه لا محل لها ولا وجه لها. نعم.
يعقل عنه، يعقل عنه ويرثه.
نعم، يعقل عنه ويرثه، يعقل عنه يعني يدفع، يعني كما أنه يرثه فيدفع ما يلزمه، يعني من عقل ومن شيء، يعني من جناية تحملها العاقلة.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بديل.
عن بديل بن ميسرة، وهو
ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود.
ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود.
عن علي بن أبي طلحة.
عن علي بن أبي طلحة وهو صدوق
قد يخطئ.
صدوق قد يخطئ، أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن راشد بن سعد.
عن راشد بن سعد وهو
ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي.
عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي وهو ثقة،
أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن المقدام.
عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله، المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
البخاري وأصحاب السنة.
البخاري وأصحاب السنة.
كم يرث الخال؟
عند المورثين له اختلاف، فمنهم يعني من قال انهم يرثون ميراث من ادلوا به، يعني كل قريب ينسب الى الميت يدلي ادلاء مورثه او الذي ادلى به، الذي هو مثلا الام، لان الخال ياتي من جهه الام.
يرث ميراثه،
يعني ميراثه. وكما قلت في الدرس الماضي أشرت إلى أن الشافعية والمالكية لا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام، والحنابلة والحنفية يقولون بالرد فيهما، بالرد وبذوي الأرحام. وذكرت أن ناظم الرحبية وهو من الشافعية لم يذكر بابا في الرد ولا بابا في ذوي الأرحام، لأنه اختصر على مذهب الشافعي. وأن شيخنا عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتا في الرد وفي ذوي الأرحام، وقد طبعت مع الرحبية وألحقت بها تتميما للفائدة. والشيخ يعني رحمة الله عليه أذكر ما قال في مسألة ذوي الأرحام، قال نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجما هكذا قالوا به.
أبو ديلة بن ميسر أخطأ، كل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
نعم.
أبو ديلة بن ميسر أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا حدثنا حماد عن بديل يعني ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه.
وهذا مثل الذي قبله، طريق أخرى مثل الذي قبله، وفيه توضيح للكل الذي مر في الرواية السابقة، وأنه من ترك دينا أو ضيعة، يعني ومقصود به الأولاد الذين هم بحاجة إلى رعاية وعناية، والذين إذا تركوا ضاعوا، فهذا هو المقصود بهم. والحديث هو في معنى ما تقدم.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال في آخرين، يعني هناك آخرون أيضا معه، يعني يروي عنهم أبو داود، ولكنه اكتفى بسليمان عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن المقدام،
والباقون مروا في الإسناد السابق. نعم، يقول الشيخ نزلهم منزلة من أدلوا به، أي ذوي الأرحام، نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجبا هكذا قالوا به.
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه.
وضح بعد ذلك قال إيش؟
فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي.
هذا يعني معناه أنه من ترك دينا أو ضيعة فإلي، يعني أقوم بذلك، أقوم بذلك فأسدد الدين وأرعى الأولاد الذين تركهم.
ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له.
ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، فسره بذلك بقوله
أرث ماله وأفك عانه.
أرث ماله وأفك عانه، فك العانة مثل العقل الذي مر في الحديث السابق.
والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه.
هو أنا مثل مثل مثل.
قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام.
الزبيدي محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
نعم.
إلا الترمذي.
عن راشد بن سعد عن ابن عائذ.
ابن عائذ هو عبد الرحمن بن عائذ وهو ثقة
أخرجه أصحاب السنة.
أخرجه أصحاب السنة.
عن المقدام.
نعم.
ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام.
ومعاوية بن صالح هو بن حدير وهو صدوق
له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في القراءة.
نعم.
ومسلم أصحاب السنة.
عن راشد عن المقدام.
وقد نرى ذكره.
قال أبو داود يقول الضيعة معناه عيال.
هذا تفسير من أبي داود لكلمة الضيعة، وأن المقصود به العيال الأولاد الذين يحتاجون إلى رعاية ونفقة.
قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له، أفك عانية وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له، يفك عانيه ويرث ماله.
ثم ورد أبو داود حديث المقدام من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه أخطأ.
قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي.
عبد السلام بن عتيق الدمشقي هو
صدوق خرج أبو داود النسائي.
صدوق خرج أبو داود النسائي.
عن محمد بن المبارك.
عن محمد بن المبارك وهو
ثقة أصحاب الكتب.
ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن عياش.
عن إسماعيل بن عياش وهو يعني ثقة
صدوق في روايته.
صدوق في روايته عن الشاميين وفي روايته عن غيرهم تخليط. وهنا يروي عن شامي ولكن الشامي مجهول. وكذلك من فوقه يعني متكلم فيهم اثنان، يعني احدهما لين والثاني مستور، ولكن الحديث او الطريقان السابقتان يدلان على ما دل عليه، يدلان على ما دل عليه، فهو لم ياتي بشيء جديد ولم يستقل بشيء، وانما هو دال على ما دل عليه ما تقدم، فله اصل فيكون ثابتا يعني هذا المعنى الذي جاء في الحديث، وهو بمفرده وبمجرده لو لم يأتي شيء يعني يدل عليه لا يعول عليه لوجود ثلاثة ضعاف من في إسناده.
أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
نحن من عياش أخرج البخاري في رفع اليدين
وأصحاب
السنة.
عن يزيد بن حجر.
عن يزيد بن حجر وهو مجهول، أخرج له أبو داود.
عن صالح بن يحيى بن مقدام.
عن صالح بن يحيى بن مقدام هو لين، أخرج أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه هو كذلك وهو مستور، أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جده.
عن جده وهو المقدام وقد مر ذكره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهر بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود وحديث سفيان أتم. وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا نعم. قال فأعطوه ميراثه.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما أي قريبا وترك شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه رجلا من أهل قريته. من أهل قريته؟
نعم
من أهل قريته. وقال ها هنا أحد من أهل قريته، فوجد رجلا فقال أعطوه إياه. وهذا ليس على سبيل الميراث، ليس على سبيل الميراث، لأن كون من أهل قرية ومن أهل بلد هذا ليس من ما يحصل به الإرث، وإنما أعطي إياه على سبيل الاتفاق والإحسان، وأنه يكون أولى من عموم المسلمين، أولى من عموم المسلمين إذا دخل بيت المال أو إذا وصل إلى بيت المال. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مشرفه البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة ابن الحجاج مرة ذكره.
قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة.
ثم قال حاء وهو للتحول من إسناد إلى إسناد. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فإنه خرج له في عمل يوم الليلة.
عن وكيع بن الجراح.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
جميعا. عن ابن الأصبهاني.
عن ابن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن محمد
بن عبد الله.
عبد الرحمن بن عبد الله ابن الأصبهاني وهو ثقة،
أخرج
أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد بن وردان.
عن مجاهد بن وردان وهو
صدوق أخرج أصحاب السنن.
صدوق أخرج أصحاب السنن.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني فيه دلالة الآن أو هل فيه دلالة على ميراث ذوي الأرحام؟
لا يعني هما ما يعني يبدو أنه جاء تبعا، وإلا ليس من ذوي الأرحام كونه يعني من أهل القرية يعني أقول ما يدل.
قال أبو داود وحديث سفيان أتم.
وحديث سفيان أتم لأنه ذكر من طرق وش الطرق وشي سفيان وشعبة طريقين.
نعم
حديث سفيان أي الطريقة التي فيها سفيان الذي يروي عنه وكيع.
نعم
أتم.
طيب. وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا نعم. قال فأعطوه ميراثه.
يعني الشيخ الأول يعني روايته قال ها هنا أحد من أهل أرضه، قالوا نعم، قال فأعطوه ميراثه. يعني الفرق بين العبارة في الطريقة الأولى والعبارة في الطريقة الثانية.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي
وهذا يرجع إلى الإمام. أقول هذا يرجع إلى الإمام إذا أراد أن يعطيه أحد خاص ممن له به علاقة أو ممن له به ارتباط وإن لم يكن قريبا فعل، وإن أراد أن يجعله في بيت المال ويصرفه في المصارف العامة التي يصرف فيها بيت المال فعل.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال اذهب فالتمس أزديا حولا، قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه، قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال علي الرجل، فلما جاءه قال انظر كبر خزاعة فادفعه إليه.
ثم أورد أبو داود حديث جابر
حديث بريدة بن
حديث بريدة بن حصين حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه أن قال
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه.
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله عندي ميراث رجل من الأزد وليس عندي أزدي
ولست أجد أزديا أدفعه إليه
قال التمس أزديا حولا يعني مدة سنة ابحث حتى تحصل أزدي. ثم فقال إنه لم يحصل فقال أعطيه رجلا
انظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه
وفي لفظ آخر قال أعطيه قال ثم فلما ولى دعاه ثم قال له أعطيه الكبرى
انظر كبرى خزاعة فادفعه إليه
كبرى خزاعة يعني أكبر يعني أكبر واحد فيهم تعطيه إياه وهذا يعني الحديث غير ثابت من أجل جبريل هذا ابن الأحمر.
نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي
الأشج ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
الستة
عن المحاربي
وهو عبد الرحمن
بن محمد
المحاربي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
لا بأس به
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم. عن جبريل بن أحمر
وهو
صدوق اليهم
أخرج له
أبو داود والنسائي عن عبد الله بن بريدة
بن حصين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه بريدة بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقال الإسناد في علة أخرى لأن الحافظ يقول في ترجمة المحاربي لا بأس به وكان يدل
وهذه علة ثانية.
قال حدثنا الحسين بن أسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميراثه فقال فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطوه الكبرى من خزاعة. قال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا أكبر رجل من خزاعة.
فمر يا أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أن ذلك من خزاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه الكبرى أي الكبير من خزاعة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لم يجدوا وارثا ولا هل تجدون وارثا أو ذي رحم
التمسوا له وارثا أو ذا رحم
وهذا يعني في نص في ميراث ذوي الأرحام لو كان ثابتا لأنه قال وارثا أو ذا رحم لكنه غير ثابت.
قال حدثنا الحسين بن أسود العجلي
الحسين بن علي بن أسود العجلي هو
صدوق يخطئ كثيرا
أخرج له
أبو داود والترمذي عن يحيى بن آدم
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اختلط وساحظه لما ولي القضاء حديث أخرج له البخاري تحقيقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن جبريل بن أحمر عن ابن بريدة عن أبيه
وفيه جبريل وفيه شريك أيضا وفيه ابن أسود
حسين بن علي بن أسود
يخطئ كثيرا
أخونا يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث الأول اللي سبق في النسخة القديمة وصححه في النسخة الجديدة.
أي جديدة؟
ضعيف طبعة المعارف.
طبعة جديدة؟
أي.
بس يعني فيه العلة موجودة هذه. أقول فيه العلتان. العلعنة وعلي بن لحم. جبريل.
إيه جبريل بن لحم.
في الإسنادين.
لكن ذاك يعني له متابع وإن كان متابع ذاك يروي المحارب يروي عن جبريل وهنا شريك يروي عن جبريل.
إيه بس
تبقى المدار على جبريل.
على جبريل والعنعنة أيضا موجودة هناك.
إيه بس ما المتابعة هنا ما تغني.
يمكن أقول قد يعني أقول قد يعتبر بها لكن جبريل هو الموجود في الإسنادين. موجودة في الإسنادين.
لكن قولهم صدوق يهم ما فيه يعني ما هو تضعيف صدوق يهم إذا أخذنا بقول الحافظ فقط هذه الرتبة.
العلماء تكلموا على الحديث وضعفوه بهذا
لأن كأنه في خلاف في السند. يقول أن المنذري نسبه إلى النسائي مرسلا ومسندا.
إيه؟
يعني في خلاف في الحديث نادا ووصلا.
إيه؟ يعني هذه علة أخرى فيه.
أي.
فيه زيادات لكنه يعني يبدو أنه متقارب لأن الأول الألبي والثاني خزاعي. وعلى كل لو كان يعني يعطيها بالاتفاق ليس بالميراث لأن إذا كان يعني متباعدين يعني مثل الأز يعني قبيلة من العرب إلى اليمن منهم الأوس والخزرج